تسعينات اف ام، طرب ومغنى. كل مكان وليه حكاية، بس مش كل الحكاوي زي بعضها. في منها الممتع، وفي منها الغامض، وفي منها اللي يجمد الدم في العروق. هنروح نزور مع بعض شوية أماكن ونعرف حكايتها بين الحقيقة والخيال في هيستوريا مع عمر بركات.
هيستوريا مع عمر بركات، كل يوم حد الساعة 11 بالليل على تسعينات اف ام.
حكايتنا النهاردة عن شخص هو التناقض في حد ذاته. شخص تحول من محب للفن وحلمه انه هو يكون رسام، الى شخص لا يؤمن الا بالقوة واستخدام السلاح. شخص لم يتم قبوله لأداء الخدمة العسكرية ليصبح قائد اقوى جيش في وقته. شخص عاش وقت كبير من حياته يتيم ليصبح احد اشد الناس عنصرية على مر التاريخ. خلينا نروح لسنة 1889 في ألمانيا ونشهد ولادة الرضيع المسمى أدولف هتلر. اتولد هتلر في عيلة فقيرة، وكان بيعاني من العنف الأبوي اللي كان بيوصل إن والده يضربه هو ووالدته. فشل في دراسته ولاحقا ترك التعليم تماما، ودي كانت طريقة تمرده على أبوه اللي كان عايزه يبقى موظف في الجمارك زيه بالظبط، بس هتلر كان حلمه يبقى رسام. حاول بالفعل الالتحاق بأكاديمية الفنون الجميلة في فيينا، واللي كانت في الوقت ده أكبر صرح تعليمي للفنون الجميلة، وقدم مرتين وفي المرتين اترفض بحجة إنه غير مناسب لمجال الرسم. راح بعد كده يقدم نفسه لأداء الخدمة العسكرية وبرضه رفض بسبب بنيته الهزيلة وضعفه. هتلر كان شديد التعلق بوالدته، وكان شايف فيها الأب والأم معا. وبعد موتها وبعد فترة وانتهاء أمواله، اضطر إن هو يعيش في مأوى للمتشردين لفترة مش قليلة من حياته. في أواخر الحرب العالمية الأولى استطاع بالفعل الانتساب لصفوف الجيش الألماني، وفي الوقت ده كان الجيش عنده نقص كبير في عدد الجنود، فكان بياخد أي حد. وكانت دي نقطة انطلاق هتلر الزعيم. وبعد نهاية الحرب التحق بالحزب النازي، وفي خلال سنتين أصبح رئيس الحزب ومنه رئيس للبلاد كاملة. هتلر كان عنده نظرية إن هو لابد إنه يرتقي بالمستوى المعيشي للشعب عشان يحبوه، وبدأ بالفعل ثورة في البنية التحتية، وعمل مجموعة كبيرة جدا من الطرق والكباري اللي سهلت الوصول من وإلى، وكمان حدد مكافأة لكل أسرة يزيد عدد أطفالها عن 2. وفي الوقت ده سجلت مستشفيات ألمانيا أعلى معدلات ولادة لأطفال في تاريخها كاملا القديم والحديث. واشتهر هتلر بصورته كديكتاتور، وكان من أكتر الأسباب في اللقب ده قانون التمكين. فبعد ما بقى رئيس للبلاد أقر قانون بيدي سلطة تشريعية كاملة لمجلس الوزراء، وبالتالي مجلس الوزراء يقدر يحط قانون جديد ويطبقه بدون الرجوع للبرلمان، ويدوم هذا القانون لمدة 4 سنوات، وبذلك اشتهر كديكتاتور. كان ليه قصة غريبة لشنبه اللي احنا كلنا عارفين شكله بيه. هتلر كان شنبه عادي جدا ومبروم الأطراف وكل حاجة، وأثناء الحرب العالمية الأولى كان ده بيسبب عائق لما بيلبس قناع الغاز، فاضطر ان هو يقصه بالشكل ده، وبعد كده حافظ على هذه القصة لتصبح فيما بعد من اكتر الحاجات اللي بتميزه. هنا يجي سؤال مهم جدا، ايه سبب كره هتلر الشديد لليهود؟ في الحقيقة في سببين. السبب الاولاني ذكره هو شخصيا في كتابه بعنوان كفاحي، وقال فيه إن هم كانوا السبب الرئيسي لخسارة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، وبعد نهاية الحرب كانوا السبب الرئيسي في التدهور الاقتصادي والأخلاقي للشعب الألماني. فمن المعروف إن بعد نهاية الحرب اجتمعت عائلات اليهود في مدن ألمانيا ومن أشهرها برلين، وبدأوا يعملوا في الدعارة والقمار والربا والخمور والمخدرات. وطبعا بعد نهاية الحرب كان مجال خصب جدا لليهود إن هم يشتغلوا في هذه الأعمال، مما أدى إلى التدهور الاقتصادي بسبب القمار والربا، والتدهور الأخلاقي بسبب الدعارة والخمور والمخدرات. السبب الخفي، والدة هتلر قبل ما تموت اتشخصت بمرض سرطان الثدي، وكان الطبيب المشرف على علاجها يهودي. وهنا يطلع روايتين. الرواية الأولى إن هو كان بيعالجها بعقار غير مسجل وغير معروف نتائجه الجانبية، مما زود من عذابها قبل الموت وموتها. بينما الرواية الثانية إن العقار اللي كان بيستخدمه في وقت من الأوقات حقنها بجرعة أكبر من المطلوبة، وأدت برضو إلى موتها. وبكده نبقى عرفنا أحد أهم الأسباب اللي هتلر كره بسببها اليهود، ومش بس كره، كان بيعتبرهم في منزلة أقل من الحيوانات. هنخرج فاصل وهنرجع نتكلم عن بقية تاريخ هتلر وألمانيا. ولسه بفكركم بسؤال الحلقة، من هو الطبيب الذي أطلق عليه ملك الموت، ولماذا أطلق عليه هذا؟ نخرج الفاصل ونرجع لكم.
عز ألمنا وفي جرحنا بنتخلى عن بعضنا. دنيتنا انت ولا انت.
ربما هتلر كان الشخصية الأكثر كرهاً لليهود في تاريخ ألمانيا، إلا أن ده ما يمنعش وجود شخصيات أخرى تشارك هتلر هذا الكره، ويمكن أكثر. ولعل من أكثر هذه الشخصيات شهرة شخص شاف أن الهدف الوحيد من وجود اليهود على سطح الأرض أنهم يستخدموا كفئران تجارب. تجارب لو نجحت هتكون سبب في زيادة قوة العرق الآري. الشخص ده هو دكتور يوسف مينجل، واللي وصل عدد ضحاياه حوالي 400,000 ضحية. معانا اتصال. الو،
ايوه استاذ عمر.
ايوه
كنت بكلم حضرتك عشان اشكرك على واشكر اسره البرنامج على البرنامج. الصراحه مواضيع كل مره شيقه جدا الصراحه.
الله يخليك، انا لسه ما اتعرفتش بيك.
محمد اسماعيل.
ازيك يا محمد، عامل ايه؟
كل تمام الحمد لله.
الله يخليك. تعرف بقى الطبيب اللي اتقال عليه ملك الموت؟
الصراحة لا، بس يعني كان في زي كلام كده سمعته ان هو كان طبيب في الفترة بتاعت النازية في الجيش بتاع هتلر، وكان عمل تجارب غير اخلاقية على الاسرى وخصوصا اليهود.
طب ما انت عارف كل حاجة اهو، ده كل ده وانت سمعت بس، اما لو قريت
يعني.
طيب هو الدكتور ده احنا لسه قايلين اسمه حالا، اللي هو يوسف مينجل. تعرف اي حاجة عن التجارب اللي كان بيعملها او تفاصيل ليها او اي معلومة يعني؟
لا صراحة لا، تشوق ان اسمع يعني البرنامج.
طب وهل انت من الشخصيات المؤيدة لهتلر وطريقته اصلا، ولا شايف ان هو كان يعني ضد حقوق الانسان والكلام ده كله؟
معلش اسف
قطعتني. بقولك هل انت من المؤيدين لهتلر وطريقته، ولا شايف ان هو كان بيعمل حاجات ضد حقوق الانسان وعنصرية شوية؟
لا صراحة مع ان هو كان عنصري، و في ما بيننا وما بين اليهود مشاكل او خلافات وحروب وارض وكده، لكن يبقى في تقتيل في جنس كامل بالشكل ده مش مع الصراحة.
يعني انت ضد طريقته؟ ماشي يا محمد، تابعنا بقى عشان تعرف يوسف مينجل عمل ايه في اليهود. ماشي، شكرا يا محمد. شكرا. زي ما كنا بنقول، يوسف مينجل كان بيعمل تجارب كانت بالنسبة له ان هي تجارب لو نجحت هتكون سبب في زيادة قوة العرق الآري. عدد ضحايا يوسف مينجل وصلت ل 400,000 ضحية، وبكده تحول من ملائكة الرحمة واكتسب لقب ملك الموت. يوسف مينجل بدأت تجاربه بعد تعيينه في منصب كبير الأطباء في معسكر اسمه بريك ناو. المعسكر ده كان تابع لمعسكر إبادة اسمه أوشفيتز. كان ليه وسيلة ترحيب بأسرى الحرب والوافدين الجدد غريبة جدا. كان مجرد ما يوصل أي فوج جديد بيقسمهم لصفين، صف على اليمين وصف على الشمال. الصف اللي على اليمين ده صالح للعمل في مناجم الفحم ومصانع السلاح بتاعت ألمانيا، وطبعا صالح للتجارب بتاعته، بينما الصف اللي على الشمال غير صالح للعمل وغير صالح للتجارب، وبالتالي هو أقل من أقل مخلوق على وجه الأرض ويجب إعدامه فورا. كان في رأيه أن أي مشكلة بتحصل جوه المعسكر حلها الإعدام الفوري. وفي وقت من الأوقات انتشر مرض التيفوس في عنابر النساء. في الوقت ده جاب 600 امرأة من المشكوك في أمرهم إن هم نشروا العدوى أو إن هم عندهم العدوى، وأعدمهم فورا في غرفة الغاز. كان عنده التوائم ليهم مكانة خاصة في تجاربه نظرا لامتلاكهم جينات متطابقة، فطبعا كانوا حقل التجارب المثالي لتجارب علم الوراثة المجنونة اللي في دماغه، وكان بيحقن عيونهم بصبغات معينة بغرض تغيير لون العين. وكان بيجيب التوأم يسيب واحد سليم ويبدأ يعذب في واحد أو يحقنه بمواد مجهولة الغرض منها مجهول، ولو واحد فيهم مات بيجري على السليم يحقنه بمادة الكلوروفيل ويموت، ويبدأ يشرح الجثتين ويشوف تأثير التعذيب على السليم وعلى المتعذب. وصل ضحاياه من التوائم لألف وخمسمائة زوج من التوائم. الكاتب الراحل العظيم دكتور أحمد خالد توفيق ذكره في أكتر من رواية في روايات ما وراء الطبيعة، وذكر تجاربه بالتفصيل وحياته ومماته بالتفصيل في كتاب الحافة. يقال أن بعد انتشار الكلام عن تجاربه أخذ أمر مباشر باستمرار هذه التجارب من هتلر شخصيا نظرا لنفعها للعرق الآلي. بمناسبة بقى الرجوع لهتلر، في سؤال محير العلماء والباحثين والمهتمين بشخصية هتلر من سنين: كيف كانت نهاية هتلر؟ الرواية المعروفة لينا أنه هو فعلا انتحر لما عرف أنه هو خسر الحرب العالمية الثانية قبل ما السوفيات يوصلوا، ولكن هل دي النهاية اللي حصلت فعلا؟ هنخرج مع بعض فاصل وهنرجع نشوف ايه هي الروايات وايه اسباب وجودها، وهل فعلا هو انتحر ولا قدر يهرب. فاصل ونرجع لكم.
طبيب جراح قلوب الناس داويها، يا مجراح سهرت الليلة داريها.
طبيب جراح
طبيب جراح
قلوب الناس داويها،
يا مجراح جراح شافوني قالوا متهني من كتر الفرح بيغني. أطب الكون ما تشفيني،
طبيب جراح قلوب الناس داويها، ويا مجراح سهرت الليلة
ورجعنا لكم اصدقائي ومعانا اتصال. الو.
ايوه الو.
ايوه
استاذ عمر، ازيك؟
الحمد لله. اتعرف بيكي؟
امنيه.
اهلا يا امنيه.
بشكرك قوي على البرنامج، بصراحه حلو جدا وفكرته جميله قوي يعني الصراحه.
الله يخليك. نسالك بقى، هل انت مع هتلر واللي كان بيعمله ولا شايفه ايه؟
نهايه هتلر كان اخر سؤال صح؟
ماشي، خلينا في النهاية وبعد كده نشوف رأيك في هتلر نفسه.
أنا بصراحة اللي عارفة إن هو انتحر، بس مش عارفة بقى. أنت بتقول إن في كذا قصة عن الموضوع ده يعني. مش عارفة بقى، هنعرف دلوقتي.
هنشوف الموضوع ده دلوقتي. بس هتلر شخصيا يعني، هل أنت كنت شايفة إن هو يعني اللي بيعمله ده ما فيش فيه مشكلة وحقوق الإنسان والكلام ده كله ولا ضده؟
لا صراحة ضده.
ما هو طبيعي يعني، هو يعني إبادة عرق كامل ويبقى ان ده الهدف عنده، يعني مش حاجة إنسانية أصلا يعني.
صراحة ضده طبعا يعني، بس مش عارف.
ما بين البنين يعني، هم يستاهلوا بس ما يستاهلوش.
بالظبط كده، هم يستاهلوا بس حرام يعني.
شرفتينا يا أمنية، وكملي معانا بقى الحلقة عشان تعرفي.
ميرسي. عشان نعرف
هل فعلا مات ولا ما ماتش، او انتحر ولا ما انتحرش.
هنعرف بقى.
ماشي. اوكي ماشي يا أمنية. شكرا.
مع السلامه.
بداية النهاية. 22 ابريل 1945. في اليوم ده تأكد هتلر من خسارة ألمانيا للحرب العالمية الثانية، ورفض رفض قاطع أي اقتراحات تضمنت الهرب أو المفاوضات. معنا اتصال. ألو.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الأستاذ عمر.
أي فندم، أتشرف بيك.
معك أيمن محمود.
أهلا أستاذ أيمن.
أهلا بساعتك فندم.
قول لي بقى، تعرف موضوع أو حاجة رواية تانية عن هتلر غير أنه انتحر؟
انا اعرف حاجه عن هتلر، ان كان شربه كده حته صغيره وكان زي الفل. ده اللي اعرفه عن هتلر. ويرفع ايده.
ما هي من الحاجات المميزه.
حاجه مميزه في هتلر.
من الحاجات المميزه ليه فعلا، واللي احنا حكينا قصتها يعني، ان هو شنبه كان عادي، بس قناع الغاز
ملوش حل يعني، كان ازاي. لكن طبعا هو يعني من ضمن العلامات اللي قامت باباده جماعيه لناس كتير، وخاصه اليهود والمحركه اللي عملها لهم. ويعني احنا يعني حبينا نخص بالذكر سعادتك وفريق الاعداد، على اساس ان كان عندنا معلومات وانت وسعت مداركنا فيها
الله يخليك يا فندم،
بالاسراء في في في
الله يخليك،
تدينا معلومات اكتر يعني بتزيدنا في معلوماتنا اللي احنا كقشور بالنسبه لحركه كوننا يعني.
الله يخليك يا فندم. الله يخليك.
نحب نشكركم ونشكر فريق الإعداد ومتابعين دايما البرنامج صراحة، وبرامج حركة شيقة.
الله يخليك، وإحنا وفريق الإعداد كلنا يعني بنشكر حضرتك.
نتمنى لكم مزيد من التفوق والتقدم بإذن الله.
الله يخليك يا فندم. الله يخليك.
في حاجة عن هتلر قبل ما أمشي، عشان أنا
لا ده الباقي كله عن هتلر بقى.
يعني فيش حاجة منه دلوقتي قبل ما خلاص كده هتلر.
لا خلاص بقى، مع السلامة كده.
هو كفى ووفى يعني.
خلاص إحنا بس. أيوة. بنشوف بقى، هو مات منتحر ولا ما ماتش منتحر.
والله هو معلوماتنا إنه مات منتحر.
طيب تابع معانا بقى ونشوف السيناريوهات التانية.
والمعلومات الأخرى إن الرجالة بتوعه هي اللي خلصوا منه من غباوته. بس
وجهة نظر.
انت شايف ايه بقى سعادتك؟ قول لنا الصح.
لا احنا كلنا هنشوف مع بعض، اصلا هي كلها معلومات مش مؤكدة، فخلينا نشوف ونتفق. طيب. بقى في الاخر.
نشكرك على المعلومات الجميلة اللي بنتثقفنا بيها دي، الله يبارك فيك.
شكرا يا فندم.
شكرا يا فندم. سلام عليكم.
بعد ما تأكد هتلر من خسارة ألمانيا للحرب العالمية الثانية، رفض رفض قاطع أي اقتراحات تضمنت الهرب أو المفاوضات. المباحثات دي كانت بتحصل في قبو دار المستشارية في برلين، وكان معاه في القبو ده مجموعة من الضباط وأطفاله ورفيق الضربه إيفا براون. يوم 28 إبريل وصلته معلومة مؤكدة إن أحد رفاقه خاف من الموت، وأرسل في سرية يتفاوض مع العدو. وبالرغم من ان هتلر امر بقتله، الا ان مكانه كان اتكشف، وكان فاضله اقل من 48 ساعه ويوصل قوات السوفيتي اليه. هنا تعددت الروايات. الروايه الاولى، يوم 28 ابريل وبعد ما وصلت المعلومه بخيانه الضابط، اتجوز هتلر ايفا براون وعاشوا مع بعض اقل من يومين، ويوم 30 ابريل انتحر هتلر وايفا براون عن طريق كبسولات السيانايد. وما اكتفاش هتلر بكده، وأطلق النار على راسه، وكان أمر المساعد الشخصي بتاعه قبلها إنه يحرق الجثتين. فلما خرج الضباط والمساعد يحرقوا الجثتين بره القبو، نزلت على الجثتين قذيفة روسية حولتهم لأشلاء، وكل ما تبقى هو جزء من عظام الفك وعظام الجمجمة اللي فيها مكان الرصاصة. وهنا بدأت الألغاز تظهر واحدة ورا التانية، فحصل تحقيقات مع الضباط اللي كانوا موجودين في القابو مع هتلر من قبل الاتحاد السوفيتي، واختلفت الروايات، فمنهم اللي قال ان هتلر اطلق النار في بقه، ومنهم اللي قال انه اطلق النار على جبهته، بينما المساعد الشخصي اصر ان ما سمعش صوت اطلاق نار نهائي. فازاي يبقوا الناس دي كلها موجودة اثناء الواقعة في نفس المكان وتختلف رواياتهم؟ سنة 2009 مجموعة من الباحثين الامريكيين اخذوا بقايا العظام المحفوظة في روسيا للدراسة، وهنا تفجرت المفاجأة. العظام اللي محفوظة في روسيا واللي بيتقال ان هي ترجع لهتلر هي عظام امرأة وليس رجل، وبكده اصبحت رواية انتحار هتلر في حد ذاتها مشكك فيها. الرواية التانية، هنرجع تاني ليوم 28 ابريل بعد معرفة هتلر بخيانة الضابط وتزوجه بإيفا براون، وهنا قدرت إيفا براون تقنعه ان هما يهربوا، وساعتها هتلر قام بإرسال نداء عاجل لسلاحه الجوي يأمر فيه أقرب طيارين منه إن هم يجولوا، وأول من لبى النداء طيارة اسمها هانا ريتش، وبعد ما وصلت له بدأت الأحداث تاخد مجريين متعارضين تماما. فبعد سقوط برلين وقفت هانا ريتش وبدأت تاخد أقوالها قدام الاتحاد السوفيتي، وقالت ساعتها إن هي بمجرد وصولها لهتلر ووقوفها قدامه انتحر، ولكن بعد مرور عدة سنوات طلعت وقالت إن هي بالفعل طارت بيه من برلين إلى بلد اسمها ماجديبورغ، وبتبعد عن برلين حاجة بسيطة، ودي آخر معلومات تعرفها عن هتلر، وقالت إن هي تفضل التزام الصمت حفاظا على سلامتها. وبحسب تحقيقات خاصة أجراها صحفي أسباني اسمه إريك فراتيني، قال إن هتلر هناك قابل طيار اسمه إريش بومجرات، وأخده من ماجديبورغ إلى أسبانيا، ومن أسبانيا إلى أمريكا اللاتينية، وهناك قدر يعيش تحت الخفاء ومحدش عرف يوصله لحد ما مات موتة ربنا. في الحقيقة أن في رواية تالتة متبقية، وهي الرواية الأكثر غرابة والأكثر إثارة للجدل. هنخرج فاصل وهنرجع نتكلم عن الرواية دي.
اسمع غناك يرد في الروح، وانده عليك بصوتي مش مسموع، ماشي الطريق عارف ما منه رجوع، هوصل لفين معرفش، وانا ازمتي ما بهربش، بشوف وشك في القهوة وبسرح في السما السبع، تاخدني عنك لمكاني وانسى همومي والامي، وحس معك من تاني طريق شايفه عمياني، لكن الغريب انا بعرفه باللمس لأول مرة.
ورجعنا لكم اصدقائي والرواية التالتة الاكثر اثارة للجدل. فبحسب وثائق تابعة للحكومة النازية واللي شافها مجموعة من الناس وكانت موجودة حتى فترة أخيرة واختفت فجأة، كانت بتتكلم عن أوامر هتلر في إقامة قواعد عسكرية عديدة على أراضي أنتاركتيكا في القطب الجنوبي، والوثائق دي بتقول إنهم برضو اكتشفوا مملكة هناك اسمها تشامبالا وعاصمتها اسمها أجارثا. المملكة دي مش موجودة على أي خريطة لأنها في جوف الأرض، وبتذكر الوثائق المختفية مؤخرا دي إزاي قدروا يوصلوا لها، وأي الأنفاق أخدوها وأي الأنفاق بعدوا عنها، وكمان وصفوا المكان ده في هذه الوثائق بأن هو جنة على الأرض، أو للدقة نقول في باطن الأرض، ووصفوا التطور التكنولوجي الهائل اللي هناك اللي هو عدى التطور بتاع ألمانيا بكتير، وطلبوا في هذه الوثائق بإرسال مجموعة من الأسر ذوي العرق الآري للعيش فيها. طبعا الوثائق دي فتحت باب نقاش لا ينتهي لإذا كان هتلر هرب لهذا المكان، وبالأخص بعد اكتشاف فعلا قواعد عسكرية نازية موجودة على أراضي القطب. ولكن اهتم بالموضوع ده مجموعة أخرى من الباحثين، مش مهتمين بهتلر أساسا، ولكن مهتمين بقارة أطلانتس الغارقة. بس إيه اللي جاب قارة غارقة لأن هي تكون في جوف الأرض، وازاي هتغرق في انتاركتيكا، بس دي حكاية تانية لمكان تاني. بكده تبقى خلصت حلقتنا النهاردة، هستناكم ان شاء الله الاسبوع الجاي بنفس الميعاد.